التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا، والوفد الإيراني يجتمع ممثلي ترويكا والاتحاد الأوروبي. اجتماع بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري لتحديد ملامح الحكومة العراقية المقبلة. وصنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل، وتحمل مجلس الأمن مسؤولية محاسبة السعودية على جرائمها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني محادثات مع ممثلي ترويكا الأوروبية ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على هامش مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وتواصل إيران محادثاتها مع مجموعة 4+1 في مختلف المستويات والصيغ، وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق. وكانت الجولة 8 للمفاوضات قد انطلقت الاثنين الماضي، حيث أكد باقري ضرورة رفع الحظر وتقديم الضمانات عينية وكافية من قبل الطرف الآخر والتحقق منها، مضيفا أن الوفد الإيراني كما في الجولة السابقة على استعداد كامل للتعامل الجاد والتقدم بالمفاوضات إلى الأمام. قال ممثل الوفد الروسي في محادثات رفع الحظر عن إيران أن الأطراف في الاتفاق النووي باستثناء إيران أعربت خلال لقائها الوفد الأمريكي عن ارتياحها للمسار الإيجابي للمفاوضات. وأعلن ميخائيل أوليانوف أن الأطراف في الاتفاق النووي أجرت مشاورات مع الجانب الأمريكي لتبادل وجهات النظر، مضيفا أن إدارة بايدن يمكن أن تقدم التزاما سياسيا بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، لكنها لا تستطيع ضمان ذلك من قبل الإدارات الأمريكية المستقبلية. عقد قادة الإطار التنسيقي العراقي بزعامة هادي العامري اجتماعا مع زعيم التيار الصدري السيد مرتضى الصدر في منزله بالنجف الأشرف، بناء على طلب منه، وذلك لتحديد ملامح الحكومة المقبلة وتشكيل الكتلة الأكبر ومعايير الاختيار رئيس الوزراء. وعقب الاجتماع قال السيد مرتضى الصدر في تغريدة له على تويتر إنه يتطلع إلى حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية. هذا وأفادت مصادر عراقية بأن وفد الإطار التنسيقي عقد اجتماعا آخر مع زعيم ائتلاف ذوي القانون نور المالكي لبحث مخرجات الاجتماع مع السيد الصدر. إلى ذلك تعرض رتل يحمل معدات للتحالف الأمريكي في محافظة الأنبار إلى استهداف بعبوة ناسفة. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية فجر الصحراء حررت مساحة إجمالية تقدر ب 1200 كيلومتر مربع، مؤكدا أن هدف العملية كان تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة. وقال سريع أن العملية كبدت التحالف 90 قتيلا وأسيرا، وأدت إلى اعطاب 15 آلية ومدرعة، مصرحا ان الدفاع الجوي اسقط خلال معركة اليتمة طائرة امريكية الصنع. واوضح ان العدوان يعيد التسويق للاكاذيب بهدف تفرقة اليمنيين تحت شعارات طائفية او مذهبية، مشددا على ان قبائل الجوف شاركت بفعالية في معركة فجر الصحراء. تفاصيل اوفى في هذا التقرير.
الكامل وبالحرية.
مشاهد جديدة بثتها القوات المسلحة اليمنية لعملية فجر الصحراء التي نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة اليتمة المحاذية للحدود السعودية شرق البلاد. القوات المسلحة نشرت صورا ومعلومات إضافية عن العملية وقالت إنها حررت فيها مساحات واسعة في صحراء الجوف ومأرب، مضيفة أن الانتصارات هناك تمثل تحولا جديدا في مسار العمليات العسكرية وسيكون لها انعكاس واضح على المعارك الدائرة في المحافظة المجاورة.
عملية فجر الصحراء كان هدفها الأول تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة وما جاورها على الحدود مع منطقة نجران.
العميد يحيى سريع أكد أن القوات اليمنية حررت مساحة إجمالية تقدر ب1200 كيلومتر مربع، وبهذا تكون معظم محافظة الجوف قد تحررت عدا بعض المناطق الصحراوية، مضيفا أن القوات اليمنية نجحت في إعطاب وإحراق 15 آلية ومدرعة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأن عدد قتلى المرتزقة بلغ 35 قتيلا و37 جريحا وأكثر من 50 أسيرا. كما أكد العميد سريع على دور القبائل في مساندة القوات العسكرية ودعا المغرر بهم إلى العودة إلى حضن الوطن.
إن هذا العدو المجرم لم يستوعب بعد أن شباب اليمن ورجال اليمن يمتلكون من الإرادة والعزم ما يجعلهم قادرين على الصمود في كافة المجالات، فهذا الشعب بأجياله المختلفة هزم كل قوى الغزو.
وليس بعيدا عن محافظة الجوف ذكرت مصادر يمنية أن الإمارات وخوفا من انهيار قواتها المتبقية في جبهات مأرب وشبة دفعت بآلاف المرتزقة من قوات ما يسمى العمالقة التي تتكون من الجماعات التكفيرية وتنظيمي داعش والقاعدة إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
حمل وزير الخارجية اليمني هشام شرف مجلس الأمن المسؤولية في محاسبة الحكومة السعودية وموردي أسلحتهم وفقا للقانون الدولي. وقال شرف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر وأعضاء المجلس توضيح وكشف زيف الادعاءات التي وردت في رسالة السعودية لمجلس الأمن في 28 من ديسمبر الجاري. ودعا شرف مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي واتخاذ الخطوات الأساسية التي ستمهد للسلام، وفي مقدمتها وقف التهديدات السعودية المستمرة وقصفها العشوائي اليومي للشعب اليمني. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده جراء عملية قنص عند الحدود مع قطاع غزة زاعما أن جروحه طفيفة. بالمقابل قصفت مدفعية الكيان نقاطا للمقاومة على الحدود الشرقية والشمالية لمدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار صوب أراضي فلسطينية بالأسلحة الرشاشة ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح. تأتي هذه الأحداث في ظل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية تل أبيب ولقائه وزير الحرب الصهيوني. حول استهداف 3 مزارعين شمال القطاع وقصف الاحتلال لعدة مراصد المقاومة، تابعوا هذا التقرير.
نهار ساخن عاشه قطاع غزة اليوم. البداية كانت باستهداف 3 مزارعين شمال القطاع وقصف الاحتلال لعدة مراصد للمقاومة، في وقت قام فيه قناص فلسطيني باستهداف جنديان بالقرب من الجدار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
الاحتلال يريد أن ينجر إلى مواجهة مع المقاومة الفلسطينية، وهو يعلم أن المقاومة الفلسطينية على جاهزية تامة لصد أي عدوان صهيوني. مماطلة الاحتلال واستمراره في هذه المماطلة والتسويف وعدم تحقيق ما تم التوافق عليه بعد معركة سيف القدس هو نذير خطر.
وبينما كانت الحدود تلتهب، نفذت المقاومة الفلسطينية مناورة الركن الثانية حيث لم تمنعها الظروف الأمنية من استعراض قوتها، فقامت باقتحامات وخطف جنود من دبابات صنعت بأيدي المقاومين، كما استخدمت أسلحة ثقيلة ونوعية.
فصائل مقاومة الشعب الفلسطيني اليوم ترسل رسائلها من خلال هذه المناورة للعدو وللصديق أننا وضعنا موضوع الأسرى على سلم وعلى رأس أولويات الغرفة المشتركة وجميع فصائل المقاومة. للعدو أن الجدران والإجراءات الهندسية التي يجريها على حدود القطاع لن تحميه، وهذا ما أثبتته المعارك السابقة.
المناورة التي تنفذها غرفة العامة المشتركة الركن الشديد الثاني تعكس حالة التنسيق العالي والكبير بين فصائل الفلسطينية والأذرع المسلحة للمقاومة الفلسطينية، وهذا يؤكد على قدرة المقاومة وأجهزتها العسكرية، جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أي عدوان محتمل على شعبنا الفلسطيني. هذه المناورة تعكس حالة الشراكة مع الأذرع المسلحة للمقاومة الفلسطينية في ساحة قطاع غزة، وتؤكد جاهزيتها لحماية شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل السجون.
المقاومة برهنت في هذه المناورة على كفاءة مجاهديها التي أثبتتها عمليا من خلال عملية القنص عند الحدود، وأرسلت رسائل من نار للاحتلال.
حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة متحور ميكرون، معتبرة إياه السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات بدول العالم. وذكرت مصادر إعلامية أن البيانات الرسمية تظهر إصابة أكثر من 6.5 مليون شخص حول العالم خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى فرض الكثير من البلدان قيودا إضافية بالتزامن مع أعياد رأس السنة الميلادية. وبسبب تفشي ميكرون تشهد الولايات المتحدة منذ فترة اضطرابا بحركة النقل الجوي جراء إلغاء آلاف الرحلات، كما سجلت دول أوروبا أبرزها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا معدلات قياسية بالإصابات اليومية أثر المتحور السريع الانتشار. وحول التفشي السريع لمتحور ميكرون الجديد لفيروس كورونا عالميا، تابعوا هذا التقرير.
تسونامي وطوفان، توصيفان لمنظمة الصحة العالمية وفرنسا لاجتياح متحوري كورونا، حيث تسجل أرقام قياسية للإصابات بفيروس كورونا، فبتسجيلها نحو 256 ألف إصابة يوميا في المتوسط منذ أسبوع، تواجه الولايات المتحدة تفشيا قياسيا مخلقا للفيروس، وخصوصا مع هيمنة المتحور أوميكرون عليها بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتمثل نحو 59% من الإصابات الجديدة خلال أسبوع. الدنمارك الدولة التي تسجل حاليا أعلى حصيلة إصابات في العالم أحصت أكثر من 23 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتشير الأرقام بذلك إلى أن نحو 1.67% من سكان الدنمارك أثبتت إصابتهم بالفيروس خلال الأسبوع المنصرم. وزير الصحة الفرنسي أوليفي فيران أبلغ المشرعين أن فرنسا تشهد تسونامي إصابات بكوفيد 19، حيث سجلت أكثر من 208 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع 24 الماضية، وهو رقم يومي قياسي على الصعيدين الفرنسي والأوروبي.
ثبت إصابة شخصين بكوفيد 19 كل ثانية في فرنسا. الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا. المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. إن الأنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.
منظمة الصحة العالمية أكدت أن انتشار متحوري دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا يسبب طوفانا من الإصابات على مستوى العالم، وقالت المنظمة أنه يتعين على المستشفيات الاستعداد لمواجهة إصابات أكثر بالمتحورين. وأقرت السلطات الصينية بأنها تواجه صعوبة في توفير المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية لسكان مدينة شيئان، الذين أبلغوا عن نقص في الأغذية وطلبوا المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يخضع السكان البالغ عددهم 13 مليون نسمة لحجر منذ الخميس الماضي، مع السماح لهم بالخروج من منازلهم مرة كل 3 أيام للتبضع أو لإجراء فحص الإصابة بالفيروس.
وأخيرا، أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الحكومية منعت رتلا عسكريا أمريكيا عند أحد الحواجز بريف مدينة القامشلي في محافظة الحسكة وأجبرته على التراجع. وأوضحت المصادر أن نقطة الجيش السوري في قرية تل الذهب اعترضت قافلة أمريكية كانت تضم العديد من المدرعات. من جهة أخرى، قصف الجيش التركي وجماعات الإرهاب مدعومة من قبله بقذائف الهاون عدة قرى وبلدات في منطقتي الباب ومنبج بالريف الشمالي الشرقي للمحافظة الحلب، ما تسبب بإثارة الرعب والهلع بين الأهالي مع تسجيل خسائر مادية. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. استمرار مفاوضات إلغاء الحظر بفيينا، والوفد الإيراني يجتمع ممثلي ترويكا والاتحاد الأوروبي. اجتماع بين قادة الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري لتحديد ملامح الحكومة العراقية المقبلة. وصنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل وتحمل مجلس الأمن مسؤولية محاسبة السعودية على جرائمها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى برامجنا التي أعددناها لحضراتكم، وكلنا رجاء بأن تقضوا معها أوقات نافعة ومفيدة. أيها الأحبة، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى حلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ومدة هذه الحلقة حوالي نصف ساعة. قوافل وجد عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 9:52، وعلى رأس الساعة 10 تستمعون إلى آخر الأخبار والتقارير. نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم ضمن البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي، والبرنامج المباشر يمتد مع حضراتكم 50 دقيقة، وعلى رأس الساعة 11 ننتقل وإياكم إلى قسم الأخبار مع آخر الأخبار والتقارير. برنامج أرض المقاومة يأتيكم عند 11:10 على مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني على مدى 16 دقيقة تقريبا. أذان الظهر يرفع في طهران وضواحيها في تمام 6:16، حيث نستقبل الأجواء قبل أذان الظهر بالاستماع والإنصات إلى تلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في تفسير آيات من القرآن الكريم، وذلك في تمام 12:15. نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات مع إذاعة طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند 2:00 PM حتى 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأحبة، إذا كنتم من المتابعين لحلقات البرنامج السابقة فقد بدأنا منذ عدة حلقات بالتأمل عند إنتاجات سينمائية إيرانية حول الدفاع المقدس، وكيف أبدعت السينما الإيرانية في هذا الإطار، وأخذت تنظر إليها من زاوية التداعيات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية للحرب المفروضة.
اليوم سنتوقف عند إنتاجات سينمائية أخرى لنعرفكم عليها، وفي فقرة نجوم سينمائية نلتقي بالنجمة السينمائية الإيرانية فاطمة معتمد آريا، وسننتقل إلى ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجرتها معه زميلتنا، وأخيرا مع أنغام سينمائية للاستماع إلى موسيقى فيلم قارش سامي، والذي سنتعرف عليه في هذا البرنامج أيضا، فأهلا ومرحبا بكم.
موسيقى
أيها الأكارم، في هذه الحلقة نمر على عناوين أخرى لمجموعة أخرى من أفلام الدفاع المقدس، حيث نبدأ مع فيلم سفاري سورخ أي الرحلة الحمراء من إخراج حميد فرخ نجاد. يتطرق الفيلم إلى الأحداث التي شهدتها مدينة خرمشهر أيام احتلالها من قبل العدو البعثي، حيث يسعى عدد من القوات المتطوعة برفقة جريحين وبعض الممرضين للخروج من المدينة، فيصلون إلى أحد الجسور ليقعوا بالتالي أسراء بيد العدو البعثي. يعزم الفريق المسلح ومن أجل تخليص المدنيين العزل أن يسير في طريق آخر، وفي هذا المضمار يواجه احتكاكات شديدة ومعارك ضارية مع العدو. الفيلم تم إنتاجه عام 2001 ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. لقد واجه الفيلم عراقيل عدة من أجل عرضه في دور السينما. الفيلم لم يتم عرضه إلا في مهرجان فجر السينمائي في دورته 29، وقد شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم حبيب دهقان نساب، صادق صفائي، برزو أرجماند، غزل صارمي، وأحمد كاوري.
إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان قارتش سامي، وهو الفيلم الطويل 13 للمخرج رسول ملا قوليبور، والذي حمل بنفسه مسؤولية الإعداد والكتابة. تم إنتاج الفيلم عام 2001 وتم عرضه في دور السينما بعده بعام. تتناول حكاية فيلم قارتش سامي حال أولئك الذين خرجوا من قعقعات الحرب المفروضة وقد مضى منها أكثر من عقد، والآن ظهرت مجموعة من مجاهدي الأمس يبحثون عن المناصب والمسؤوليات، وبالمقابل هناك من أصحاب الضمائر الحقة الذين يقفون سدا منيعا أمام أطماع المستغلين الانتهازيين.
المهندس دومان قائمي هو المدير التنفيذي لإحدى الشركات الهندسية والمعمارية. لقد أثبت نفسه ملتزما بالقيم التي عاشها أيام الحرب المفروضة، إلا أن حياته تتعرض لمزيد من التقلبات والحوادث. في خضم حياته تلك، فإن مقابلته مع شخص غير متوقع وحادثة اصطدام تؤديان بحياته إلى مرحلة جديدة، وهما الاصطدام مع بيتا ومقابلة مفاجئة مع سليمان رفيق أيام الجبهة، والذي يعيش اليوم في زاوية من زوايا مصحة لمعوق الحرب.
أيها الأكارم، إن وقوع سليمان في سير الأحداث التي يواجهها دومان في حياته يشدد من إصراره على الالتزام بقيمه ومبادئه. بيتا فتاة شابة لم تبدي رغبة تذكر لخطيبها، بل إنها ترى في دومان الرجل المثالي الذي كانت تحلم به، وكأنه قطعة مفقودة من مسيرة حياتها.
يرفض المهندس قائمي الظروف التي تسود المعاملات الجارية في الشركة، فلا يمكنه السكوت على ما يقوم به أعضاء لجنة المديرية وأصحاب رؤوس الأموال في الشركة، فيحتك معهم وهم بالمقابل يقومون بزعزعة حياته الأسرية، إذ يحيكون له مؤامرة قذرة تؤدي به إلى السجن وبالتالي إلى الإدمان على المخدرات وانهيار معنوياته بالمرة. ولم ينفك أعداؤه في الشركة بتخريب سمعته أمام الآخرين. ينهي المهندس قائم فترة سجنه لتأتيه بيتا وتطلب منه أن يشهد على عقد زواجها من خطيبها، يقبل دومان ذلك، ومن ثم يراجع رفيقه سليمان ليساعده للكشف عن خباثة المتآمرين بحقه من أصحاب الشركة، فيقوم دومان وسليمان بقتل مديرين من أصحاب الأسهم الأصلية في الشركة، ويقتلان أيضا في تلك الحادثة.
نعم مستمعين الكرام، قام بأداء أدوار أساسية كل من جمشيد هاشمبور، مترا حجار، فرهاد قائميان، أنوشيروان أرجماند، رؤيا تيموريان، أمير جعفري، وعبد الرضا زهرة كرماني. يعتبر فيلم قرش سمي الفيلم السينمائي الطويل 13 للمخرج رسول ملاقوليبور، والذي قام بإعداد وتأليف سيناريو الفيلم أيضا.
أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى الفقرة التالية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وهي فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على الممثلة فاطمة معتمد آريا، مواليد 29 من أكتوبر 1961 في أبادان، ممثلة تركت بصمتها المؤثرة في التمثيل، ولا سيما في الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في حقل أفلام الدفاع المقدس، وقد حازت على جوائز عدة.
نباید به کسی ضربه بزنین، باعث ناراحتی بشین. پس بیاد بگیریم که با هم زندگی کردن یعنی چی. یعنی این که همدیگر رو دوست داشته باشیم.
یادت بیاد که اونا برای زن بودنشون جشن میگرفتن. حالا چشماتو ببن، ببین صدای قلب خوشبختتو میشنم.
شاركت فاطمة معتمد آريا لأول مرة في المسرح خلال سنوات مراهقتها، وحصلت على شهادتها في المسرح من معهد طهران للفنون. تعد فاطمة معتمد آريا إحدى أبرز ممثلات السينما الإيرانية لمرحلة ما بعد الثورة، وقد تم وصفها واحدة من أبرز الممثلات وصانع الأفلام في إيران. تم ترشيحها 9 مرات لجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فجر السينمائي الدولي، وفازت بجائزة كريستال سيمورغ 4 مرات. تزوجت فاطمة معتمد آريا من المنتج والسينمائي وكاتب السيناريو أحمد علي حامد. قامت الممثلة فاطمة معتمد آريا بأداء أدوار مهمة في الكثير من الأفلام السينمائية، منها فيلم أبا جان لعام 2017، وقد تم تكريم هذه الممثلة عام 2018 في مراسم تدشين الدورة 37 لمهرجان فجر السينمائي. ومن الجوائز التي حصدتها في مختلف المهرجانات والفعاليات السينمائية، يمكن الإشارة إلى جائزة المهرجان السنوي الرابع للمنظمة الثقافية والفنية لبلدية طهران عام 2007 لأداء دورها في فيلم أين بيت الصديق. جائزة تكريم ل30 عاما من النشاط السينمائي من قبل جمعية الناقدين والكتاب السينمائيين الإيرانيين عام 2008. ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة من احتفالية دار السينما عام 2006. ترشيحها لجائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة عام 2010، إضافة إلى جوائز دولية أخرى في مهرجان مونتريال السينمائي.
أضواء على السينما الإيرانية، حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء، مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة، فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة، واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر من تأليف وإخراج المرحوم رسول ملا قليبور. إنه فيلم مزرعي بيداري، والذي تدور حكايته حول علاقة حب فيما بين زوجين. إنه الفيلم الطويل 14 لهذا المخرج المجد، الذي ترك الكثير من الأعمال السينمائية على صعيد أفلام الدفاع المقدس، وقد تطرقنا إليه في بعض حلقات البرنامج. يتناول الفيلم حكاية كاتب يدعى محمود، الذي يسافر برفقة أسرته إلى مدينة ديسفول من أجل دراسة آخر رواية كتبها بعنوان مزرعي بيداري. إن العلاقة التي تربط محمود مع أفراد أسرته علاقة وثيقة جدا، إلا أنه خلال الاجتماعات التي تجري بينه وبين الطلاب الجامعيين، يشير أحد الطلاب إلى مقتل زوجته وأولاده إثر قصف مدفعي لقوات العدو، وذلك في السنوات الأولى من شن الحرب على إيران، الأمر الذي يتأثر به محمود كثيرا ويؤدي به إلى أن يستذكر أيام الحرب ومشاهدها المؤلمة.
شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم مهدي أحمدي، جمشيد هاشمبور، آتنا فقيه نصيري، قاسم زارع، قربان نجفي، حسن عباسي وغيرهم.
مستمعين الأحبة، حول توجه السينما الإيرانية نحو التطرق إلى سنوات الحرب من زاوية الأبعاد الاجتماعية والأسرية، نتابع معا المقابلة التالية.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالموافقية والنجاح لضيفنا الكريم الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ منعم، إذا أردنا أن نقارن بين سينما هوليوود والسينما الإيرانية، نجد أن أفلام هوليوود التي تنتجها في مجال أفلام الأكشن والحروب كثيرة جدا، بينما السينما الإيرانية وخلال العقود التي مرت خلال فترة الحرب وبعدها، اتخذت في مسير إنتاجها لأفلام الدفاع المقدس منحى المواضيع الاجتماعية وحتى الفكاهية، بحيث أنتجت أفلاما حول الدفاع المقدس لا توجد فيها مشاهد حربية إلا نادرا. طيب، كيف تنظرون إلى هذا المنحى في السينما الإيرانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السينما الإيرانية قياسا بالسينما الهوليوودية مختلفة تماما، يعني اتجاه السينما الوطنية الإيرانية مختلفة تماما مع السينما الهوليوودية. السينما الهوليوودية تنظر إلى شباك التذاكر عشان تربح أكثر، تنظر إلى السينما هي كصناعة مثل صناعة السيارات، مثل صناعة أي شيء ثاني بالعالم، بينما السينما الوطنية بينما السينما الإيرانية هي تعتبر سينما وطنية، واتجاهاتها اتجاهات داخلية أكثر شيء، ما تكون تجاريا أو تسويقيا خارج إيران. وبالتالي لما احنا ننظر إلى المواضيع المختلفة اللي تطرح بالسينما الإيرانية حاليا، خاصة لما حضرتكم تشيرون أنه نادرا نشوف فيلم من دفاع المقدس، وأنا أعتقد أنه انتقلنا من دفاع المقدس إلى سينما المقاومة. ليه؟ لأن صارت القضايا الموجودة الحربية هي نمط مقاوم، وليس الدفاع المقدس المفروض على بسبب طرد حرب العراق عن إيران، فهذا كانت مسمياتها الدفاع المقدسة بسبب أنه الناس عم تدافع عن حيثياتها وناموسها وأرضها. بينما حاليا النمط الدفاع المقدس أصبح مقاوم. ليش؟ بسبب أنه المناضلين والمدافعين راحوا لمناطق أخرى مثل فيلم بتوقيت الشام مثلا.
نعم.
أنا أعتقد أنه هذا الفيلم أو أفلام مشابهة لهذا الشيء اللي يروي قصص عن دفاع الناس عن حيثياتها في خارج البلد ومساعدتهم في صيانة مثلا الأماكن المقدسة، مثل مسميات جديدة صارت مدافعين الحرم. فأنا أعتقد أنه موضوع المقاومة هذا نمط الدفاع المقدس، هاي أولا. ثانيا الأجيال اللي تتوالى عندها اهتمامات أخرى في المجتمع الإيراني، وبسبب أنه هناك سينما وطنية تلبي حاجات الأجيال، وبسبب ميولها قليلة جدا أنه تروح صوب الدفاع المقدس بسبب أنه أعمارهم ما تصل إلى ذكريات دفاع المقدس. دفاع المقدس صارت ضمن التاريخ يعني ثلاث عقود ماضية، فبالتالي هناك أجيال جديدة جاية باتجاهات مختلفة. طبعا كل الأفلام الإيرانية هي تحاول أن تكون حتى بطرح مسألة الفكائيات أو الاجتماعيات بنمط إنساني. حاليا السينما الإيرانية تعتبر من أهم السينمات العالمية التي تطرح هموم إنسانية، ذلك وجودها في المهرجانات المختلفة بالعالم لم يقل بل يتصاعد يوما عن يوم.
شكرا جزيلا الأستاذ منعم سعيدي، المنتج والمخرج السينمائي من إيران، حفظكم الباري ورعاك.
أيها الكرام، نتحول إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان جيلانه، الفيلم الذي شارك في إخراجه محسن عبد الوهاب ورخشان بني اعتماد، إنتاج عام 2004، وقد حصد 3 عنقاوات بلورية من مهرجان فجر السينمائي، إضافة إلى الجائزة الخاصة للجنة التحكيم. كما نالت الممثلة فاطمة معتمد آريا جائزة أفضل ممثلة. يلقي الفيلم نظرة إلى أسرة بسيطة في الأيام الأولى من الحرب المفروضة على إيران، حيث الأجواء الحماسية التي خلقها الشباب في المدن وهم يسعون إلى الحضور في الجبهات. تتكون هذه الأسرة من الأم وهي تدعى جيلانا، إنها تعيش برفقة ابنها وابنتها الشابة في خضم أحداث الحرب وعمليات القصف التي تتعرض لها طهران العاصمة.
يصاب الابن في الجبهة وتنتهي إصابته بقطع نخاعه الشوكي، وهنا يأتي دور الأم جيلانا لرعاية الابن المعوق وتوفير كل ما يحتاجه بكل حب وحنان وتضحية وفداء. بعد عودة الابن من الجبهة معاقا، يجد أن خطيبته قد تزوجت، إلا أن جيلانا ما زالت تأمل في أن تقبل زوجة أحد الشهداء وهي تدعى عاطفة بالزواج من إسماعيل ابنها. يطلب إسماعيل من الطبيب الذي يزوره دائما إقناع والدته بإدخاله إلى دار لرعاية المعوقين حتى لا يزعج والدته، ولكن بسبب حب والدته الشديد لإسماعيل أصبح إرضاؤها مستحيلا.
تم تصوير الفيلم بتفاصيل دقيقة ألفها المشاهد ما يجعله مشدودا إليه حتى نهايته، حيث يصور وبمهارة فائقة المصاعب والمآسي والتداعيات السلبية التي لا يمكن تعويضها إثر الحرب المفروضة، وهو يزرع في نفس المشاهد مشاعر ردع تجاه الحرب التي لا ترحم الصغير ولا الكبير ولا المرأة ولا الرجل. ربما لم يحمل هذا الفيلم خصائص الأفلام الحربية، إلا أنه يمكن إدخاله ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس، لأن تداعيات الحروب على مستوى المجتمع والأسرة أمر لا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره متميزا عن موضوع الحرب.
میگل جان یه وقت نیفتی بری تهران؟ رحمان گفته خودش دنبالتو میاد، حتما میاد.
اگه موشک باران نشده بود میگفتم شاید دنبال کاری چیز
قرار تو گویه به من بگو. خب
سلامتی تندرستی اسماعیل آقا،
زنده بمانی.
رفتی ما رو دستن ها گذاشتی،
برگشتم به بالا رسانده باشی.
إن الحروب هي ظاهرة تترك تأثيراتها بكل وضوح على مختلف القضايا والاتجاهات ولا سيما حياة الأفراد. لا يقتصر اهتمام المخرجين لأفلام الدفاع المقدس والمقاومة في مشاهد الأكشن والحروب والدماء وحتى البطولات والشجاعة التي جسدها أبطال المقاومة. إن فيلم جيلانه يصور للمشاهد ما تركته الحرب من تأثيرات على أسرة كنموذج تئن من جراحاتها، أسرة تكون الأم فيها عنواناً للفداء والتضحية والتي عليها أن تكدح وتتعب من أجل حياة أسرتها بعد أن عاد ولدها الوحيد معوقاً.
لا تبحث المخرجة في هذا الفيلم عن اتهام أحد طرفي الحرب أو تشتكي من جهة دون أخرى، بل إنها أرادت كسائر أفلامها أن تظهر الأم عمودا للأسرة وسببا لبقائها وديموميتها وصيانتها. إنها تسعى إلى أن تقنع المشاهد بالمكانة الكبيرة التي تحتلها الأم في الأسرة، فإن فقدها الجو الأسري ينتهي مصيره إلى الزوال.
أما مفردة جيلانا مفردة تحمل أكثر من معنى. الأول هو الأم المتألمة التي تسعى إلى مد ظلالها الوارفة على أولادها وأن تصونهم من لكمات الحياة، والثاني هو أن الحكاية تجري في محافظة جيلان الخضراء شمال إيران، المحافظة التي تجمع أبنائها من كل المحافظات وتهابهم الحب والحنان، وبالمقابل فإن أولادها قد عزموا على الدفاع عنها أمام اعتداءات الأعداء. إن التمثيل هو أحد أهم العناصر في فيلم جيلانا. إن الأداء الفريد للممثلة فاطمة معتمد أريا والممثل بهرام رادان قد منح الفيلم جذابية خاصة. الفيلم الذي شارك في أداء أدواره الممثلة فاطمة معتمد أريا وبهرام رادان وبران كوثري وغيرهم من الممثلين.
أنغام سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، نستمع معا في هذه الفقرة من البرنامج إلى موسيقى تصويرية لفيلم بعنوان قارتش سامي، وقد سبق أن تحدثنا عنه في هذه الحلقة من البرنامج. الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني ناصر تشيشم آزر، الذي اشتهر في الموسيقى الكلاسيكية والمسرح الموسيقي والموسيقى الشعبية والجاز. ولد في مدينة أردبيل عام 1950 وقد توفي عام 2018. نستمع معا إلى هذه الرائعة الموسيقية التي تبث كثيرا عبر مختلف الإذاعات والفضائيات.
Thank you.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
كأنك قد جاورت أهل المقابر، هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. وكم ملك قد ركم الترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاوري، ولم أرك الأجداث منظر وحشة، ولا واعظي جلاسهم كالمقابر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى، وما الناس إلا بين بر وفاجر. وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. أراك تساوى بالأصاغر في الصبا، وأنت كبير من كبار الأكابر. كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضري، ولم أرى مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري. وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. المقصر في عبادتي لا أراني مسددا،